الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف الإجماع؟ الإجماع هذا خير اتفاق وإطلاق على العزم ولكن وقال الإجماع من حيث الإمكان هذا المقدار
تصور
وطور والإجماعات التي هي مذكورة في كتب الإجماعات في غير ما علم الدين ضرورة، هذه إجماعات قطعية أم هي إجماعات ظنية باعتبار ما وصل إلى ذلك المؤلف من الخلاف؟
ضمين.
سلام المؤلف في الإجماع كابن حزم أو المنذر أو غيرهما يقول وأجمع على كذا وأجمع على كذا، بعضهم ربما له اصطلاح خاص في بعض كتبه فيقول واجمعوا أو اتفقوا، ويريد أصحابهم من الشافعية لأنه يذكر الخلاف في فروع الشافعي، فيذكر أن أصحابهم اتفقوا على أمر من الأمور ويكون قد خالفهم فيه غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى، وبعضهم ربما قال اتفقوا أو أجمعوا ويريد ما وصل إليه من كلام أهل العلم فيما بلغه أنه لم يطلع على خلاف في ذلك، وهذه جماعات ظنية بمعنى أنهم نقلوا الإجماع من غير أن يقفوا على كلام ذلك العالم أو كلام العلماء في ذلك العصر، وإنما بحسب ما وقفوا عليه من كلام من وصلهم من العلماء أو من كتبهم. الإجماع إذا ثبت يكون حجة، إذا ثبت الإجماع يكون حجة خلافا لمن؟ للنظام، النظام المعتزلي.
ما هم
المعتبرون في الإجماع؟ هل سيأتي إن شاء الله في درس اليوم؟ ما هو الدليل على حجية الإجماع؟ الإجماع حجية، ما هو الدليل؟ طيب الآن يا إخوان في هذه الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فيتبع غير سبيل المؤمنين، ذكر في هذه الآية أمران: مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. الذم إما والوعيد الذي ذكر إما أن يلحق، هل يمكن أن يلحق أحدهما دون الآخر؟ هل يمكن أن يلحق الذم والوعيد من شاق الرسول دون من اتبع غير سبيل المؤمنين، أو من اتبع غير سبيل المؤمنين دون من شاق الرسول؟ الجواب بحيث في هذه الآية لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الآخر يكون ذكره لا فائدة منه. لو قلنا الوعيد مقتصر على من شاق الرسول، وذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين ليس عليه وعيد، قال هذا الكلام غير صحيح. لما؟ لأنه يلزم عليه أن يكون ذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين لا حاجة له، يكون ذكره لغير حاجة، وكذلك بالعكس. وهل الذم والوعيد يلحق من تلقى الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يلحق الأمرين جميعا، فإذا سرق لم يلحق أن يلحق المجموع. مشاقة رب العالمين، مشاقة الله ورسوله قد جاءت وردت به الآيات في ماذا؟ في الوعيد، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب في سورة الأنفال وفي سورة الحشر. فالوعيد على مشاقة الله مشاقة الرسول قد ورد على انفراده الذم عليه في آيات كثيرة. بقي أن ذكر الأمرين استلزام أحدهما للآخر، استلزام أحدهما للآخر، فمن شاق الله والرسول سيكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين ما شاقوا الله والرسول، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين سيكون قد شاق الله والرسول، لأن المؤمنين إذا ماذا مشوا على أمر وجاء شخص وشاقهم وخالفهم فإنه يكون على الباطل قطعا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالها. فهذان أمران يلزم من أحدهما الآخر. ولذلك لما أراد شيخ الإسلام أن يقرر وجه الدلالة قرر ذلك في المجلد 19 صفحة 178 وما بعدها، تقرير الاستدلال بهذه الآية، تقرير الاستدلال بهذه الآية في المجلد 19 صفحة 178 وما بعدها في مواضع إلى صفحة 193، المواضع متفرقة بين هاتين الصفحتين من 178 إلى 193. ما حال حديث لا تجتمع أمتي على الضلالة؟ خالد صاحب مسلم بلفظ
لا يجمع الله
أمتي على الضلالة. طيب وحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق، حديث جاء عن صحابة كثيرين وهو من حديث المتواترة عند المصنفين في هذا. طيب قال رحمه الله تعالى: فصلا لا يشترط التواتر في أهل الإجماع. قال فصلا، عفوا هذا العنوان من المحقق، قال لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر. مسألة التواتر يا إخوان هذه قد فرغنا من الكلام عنها، وأن الذين جاءوا بها هم المعتزلة ومن إليهم وأرادوا بذلك رد السنة. فقوله هنا لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، وكذلك فيما مضى من قول عدد التواتر أو من قول الآحاد، هذه قد فرغنا منها، وأن التواتر لا عبرة به عندنا في أصل قبول الأدلة، في أصل قبول الأدلة، وإن كانت الأدلة كلما كثرت كلما زادت للقلب يقينا على يقينه، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكلما تكاثرت الأدلة كلما قوي اليقين واشتد في قلبي ونفسي المتلقي. قال لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم، الحجة في قولهم وليس في عددهم. فلو افترضنا أن علماء الأمة في عصر من العصور كانوا 10، لا يوجد عالم سواهم، فأجمع على شيء فالحق معهم ويعتبر إجماعا، ولا يشترط أن لا يكون إجماعا حتى يجمع عليه 100 عالم 1000 عالم، لو افترضنا أنه في عصر من العصور لم يكن من أهل من العلماء المجتهدين الذين هم أهل الإجماع إلا 5 أو 10، فأجمعوا على شيء فقولهم حجة، لأنهم هم الأمة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله أمتي على ضلالة. والأدلة في حجية الإجماع لم تفرق بين متواتر وآحاد، سواء في عدد القائلين من المجتهدين أم في طريق النقل إلينا، هل نقل هذا الإجماع بطريقة آحاد أم بطريقة تواتر. الأدلة مطلقة، لم يشترط فيها هذه الشروط، لم يشترط أن ينقل التواتر إلينا، أن ينقل الإجماع لنا بالتواتر، ولم يشترط أن يكون الذين اتفقوا من يعني من بلغوا حد التواتر. قال لأن الحجة في قولهم لصيانة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة، آية النساء والحديث. قال وإن لم يوجد من علمائهم غيرهم فهم على الحق، وإن لم يبلغوا عدد التواتر صيانة لهم عن الخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. فإذا كان في عصر من العصور عالمان أو 5 أو 10 ليس هناك غيرهم فاتفقوا على مسألة من المسائل فقولهم فيها هو الحق، لأن الله لا يجمع الأمة على ضلالة. قال فصل ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد خلافا يقال لما في الفصل الأول خالف فيه بعض المتكلمين، وقولهم ليس بصحيح. ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد فيه بقول السليان والمجانين. هل يعتد بالعلماء في الإجماع؟ الإجماع يعتد بالعلماء؟ نعم بلا خلاف. وهل يعتد بالفسقة؟ فيه خلاف. وهل يعتد بالعوام؟ فيه خلاف. لكن هل يعتد بالعلماء؟ نعم بلا خلاف، لأنهم هم أهل الإجماع. قال ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين. الصبيان والمجانين أيضا بلا خلاف لا يعتد بهم. وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين، وهذا هو الصحيح أن العامية لا عبرة لقوله، لأنه فلا كمن لا قول له، لأنه لا ليست عنده أهلية للنظر في الأدلة ومعرفة الصواب من الخطأ، وللنظر في الترجيحات ما عنده ما يبني عليه حتى يصل إلى النظر في الأدلة وترجيح الأدلة. فالعامي حكمه كوجوده كعدمه في الإجماع، على قول الأكثرين وهو الصحيح. قال وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين. وقال قوم يعتبر قولهم، فلو افترضنا أن العلماء اجتمعوا على تحريم أمر من الأمور فقالوا هذا الأمر حرام، الدخان مثلا حرام وما أشبه ذلك من المحرمات، فقال عامي فقام وقال أنا أخرق لهذا الإجماع وأقول هو حلال جلال لا لبس فيه ولا شبهة، يقبل قوله؟ ما يقبل. كيف يقول خرقت الإجماع؟ أنتم أجمعتم على شيء وأنا خرقت هذا الإجماع. قال أنت وجودك كعدمه. قال وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة في اسم المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. العوام والإخوان في المسائل الدينية تبع للعلماء، فقول الله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المراد بسبيل المؤمنين العلماء، والعوام متبعا لهم يتبعونهم في هذا السبيل. فمن خالف العلماء المجمعين فهو الذي شاق الله والرسول، هو الذي اتبع غير سبيل المؤمنين. أما من خالف العوام الذين يعني العلماء يكونون في شق، بعض العوام يتبع هواه فجاء شخص وقال اختلف المؤمنون أنا أتبع أصحاب القول الثاني وهم العوام الذين اتبعوا أهواءهم أو بعضهم، فيقال لا عبرة لذلك فأنت متبع لغير سبيل المؤمنين. قال وهو المراد بقول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، المراد بالمسلمين المسلمون الذين يصح منهم النظر في حسن الأشياء وقبحها، وذلك لا يكون إلا في من يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى بصيرة في الأمور، وذلك من يكون من ثمرات العلم ومن مقتضيات العلم. ولفظ الأمة يعني في حديث لا تجتمع الأمة على ضلالة، يعني يقول هؤلاء القوم لعل العامي الذي خالف جميع العلماء يكون الحق معه ولا يكون هناك ولا يكون في مسألة إجماع، وهذا القول ليس بصحيح. قال وهذا القول يقتضي إبطال الإجماع إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة، والحق أن العوام لا عبرة بهم لجهلهم لأنهم تبع للعلماء فلا عبرة بهم. إذا قوله إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة لأن الأمة يعني يحتاج أن تقف على قولي على هذه المسألة عند كل صغير وكبير عند كل عامي وعالم، فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ انتخابات، يحتاج إلى انتخابات صناديق، يحتاج إلى تسجيل، يحتاج إلى يعني حتى نحصر جميع العوام الذين الناس يتعرض لها المسألة فتقول له ما رأيك يا فضيلة العامي في حكم الله في مسألة كذا وكذا، ما يعرف الفاتحة ولا طرأت هذه المسألة على ذهنه، ما طرأت على ذهنه وهو يعني يسأل عن رأيه. قال فصل، قال ومن يعرف من العلم، إذا انتهينا من هذا. فصل ومن يعرف من العلم ما لا أثر له، ها سيأتي الآن هذا الفصل الذي سيأتي المقلد ما حكمه. وكذلك أيضا بعض الناس يكون عنده علم، يكون عنده علم في بعض المسائل من الأمور الدنيوية مثلا أو من الأمور التي هي ليست من الأمور الشرعية، ربما كانت مسائل وربما كانت ليست مسائل، فهل يدخل في أهل الإجماع؟ قال ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية، في علم الكلام، علم الكلام لا أثر له في الأحكام الشرعية، يعني الأحكام الشرعية. قال واللغة والنحو والحساب لا يكون عنده شيء لا في العلوم إلا في هذا العلم الذي هو فيه، إما في علم اللغة يعني بمعنى مفردات اللغة العربية، إذا سألته عن مفردة من المفردات ما معنى كذا ما معنى كذا يجيبك، وكذلك النحو إذا سألته ما يعرب كذا وما هي الشروط يعرب كذا يجيبه، والحساب مسائل الحساب والرياضيات مثلا والمسائل الحسابية الآخر العالم بها يجيبه، هل يعتبر قوله في أهل الإجماع؟ قال ابن قدامة لا عبرة به في الإجماع لأنه بالنسبة للأحكام الشرعية عامي الذي لا عبرة له إلا بما ذكر، هو بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عامي، وتقدم أن العوام ما لا عبرة بهم. ولذلك كثير من الناس ربما يقول أنا مثلا متخرج من جامعة كذا وعندي شهادة كذا ودرجة كذا ومع ذلك لا عبرة به في مسائل الإجماع، والسبب في ذلك أن العلم الذي تخرج منه أو درسه أو نال عليه تلك الشهادة لا أثر له في الأحكام الشرعية، التجارة مثلا في كلية التجارة في كلية ماذا بارك الله فيك من الكليات الأخرى المعروفة بين المسلمين، بل حتى بعض الكليات التي هي تدرس الأحكام الشرعية في بعض البلدان يخرج أصحابها ولا عبرة لهم، لأن الغرض من دراستهم إنما هو الحصول على تلك الشهادة من غير يعني اعتقاد لمحبة العلم والتعلم لله سبحانه وتعالى والنبوغ فيه إلا من رحم الله. قال فأما الأصولي وقد ذكرنا لكم فيما مضى يا إخوان نحو من يعني هذا عن بعض المعاصرين الذين قد توفي رحمه الله أن امرأة جاءته فقالت له أنتم تقولون يعني النساء ناقصات عقل، تقولون النساء ناقصات عقل وأنا عندي درجة كذا من درجات الخريج أنا تخرجت من أي جامعة من الجامعات. فقال لها لا معاذ الله، نحن نقول النساء التي هن ناقصات عقل ودين هن نساء الصحابة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء أما أنتن فلا عقل ولا دين، لا عقل ولا دين. أما النساء التي هن ناقصات عقل ودين هن النساء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداكن. فأطب النساء كعصر أما أنتن فلا عقل ولا دين، يعني لا أنتن بالمستقيمات على الدين، ربما كثير منهن أتصلي، ولا أنتن بالعاقلات التي يفهمن ما يعني تدل عليه الأدلة. وفي إجماله في إطلاق الحكم هذا نظر، ولكنه أراد أن يسخر بها. فالشاهد قال ومن يعرف من العلم ما لا انتهينا. قال فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة الأصول. إذن أصولي لا يعرف الفروع، وفروعي لا يعرف الأصول في هذا التعبير بالنظر إلى هذا التقسيم، أي يقصدون بالأصولي الذي يدرس مادة أصول الفقه ويلم بها ولكي تكون عنده الأصول، وفروع الفقه يقصدون به الفروع المبثوثة في كتب المذاهب، ينظر في الفروع الحنابلة، فروع الشافعية، المسائل مسألة 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 مسألة، إذا سألته ما هو قول الشافعية في مسألة كذا يقول كذا وكذا، قال المورد كذا، وقال يعني ابن مفلح كذا، يسرد لك المثل من أول إلى آخر، فهو حافظ لفروع ذلك المذهب، ولكنه لا يعرف الأصول التي تبنى عليها هذه الأحكام. قال والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تبنى على النحو فلا يعتبر بقولهم أيضا خلافا لقوم. انتقد المصنف بعض ما ذكر. قال هكذا ذكره المؤلف، مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون الأصولي وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع لأن فيه قوة قابلة لمعرفتها من الأصول. وما سيكون ماذا يا إخوان؟ فقيها بالفعل أم فقيها بالقوة؟ فقيها بالقوة، يعني عنده قوة للنظر في هذه المسائل إذا بحثها. وهذه المسألة الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع هل له عبرة؟ إذا بحث المسألة، إذا نزلت مسألة فبحث فسئل عنها وبحثها فيكون لقوله عبرة. يعني لو أن مسألة نزلت فسئل عن رأيه فيها فنظر وبحث وخرج برأيه في تلك الأيام وفي ذلك الشهر الذي بحث فيه فيكون لقوله حجة، يعني فيكون له اعتبار في هذه المسألة لأنه يكون قد نظر وعنده الآلة التي ينظر بها. وأما مسألة إذا كان النحوي الفروعي الذي لا يعرف الأصول فهذا مقلد إذا لم يعرف الأصول التي يبنى عليها فليس إلا وعاء لحفظ العلم علم ذلك المذهب مثلا، وإن لم يكن إلا ذلك كما ذكروا عن من بطل بثمار الفروع ما يعرف استنباط الأحكام وإنما عنده حفظ يحفظ ولا يفهم فهذا لا عبرة له، يعني وإنما يكون كالوعاء الذي يحفظ الشيء فهذا لا عبرة به. وأما النحوي إذا كان الكلام في مسألة تبنى على النحو هل يعتبر به أم لا يعتبر به؟ النحاة إجماعهم يكون في بابهم في باب النحو، والمحدثون إجماعهم يكون في اعتبارهم، فكل أهل علم يعتبر إجماعهم في فنهم كما ذكر ذلك ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن أهل كل فن العبرة بإجماع في مسألة من المسائل بأهل ذلك الفن فيه، فإجماع المحدثين في فنهم، وإجماع النحاة في فنهم، وإجماع أهل اللغة في فنهم، وإجماع ماذا أهل الأصول في فنهم. والإجماع الذي نحن ندرسه وماذا في مسألة هل هو في معرفة هل يعني الأصل الثالث من أصول الأدلة اللي هو الإجماع، هو في إجماع علماء الشريعة، في إجماع علماء الشريعة. فالنحوي إذا كان في مسألة تبنى على النحو يستفيد منها علماء الشريعة، لكن هل يدخل في هذا في الإجماع؟ لأن هذه المسألة التي يذكرها العلماء متعلقة بالنحو وليست كلها نحو، فإذا كان الأمر كذلك إنما هو يعرف النحو ولا يعرف الشيء الآخر الذي يترتب عليه من تحليل أو تحريم أو من ماذا إباحة أو منع أو ما شابه ذلك. فهو كما ذكر أنه لا يعتبر بقولهم، لا يعتبر بقولهم، لأن إصدار الحكم الشرعي إنما يكون من العلماء، والعلماء يستفيدون من أهل الفنون كل في فنه. قال رحمه الله: فصل. ولا يعتبر في إجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غيره. الإجماع هل يعتبر فيه قول الكافر؟ الكفار على قسمين: كافر بتأويل وكافر أصلي، يعني المراد بالكافر الأصلي الذي هو كافر واضح بمعنى أنه لا ينسب نفسه إلى الإسلام وإنما ينسب نفسه إلى غير الإسلام، فيقول مثلا هو نصراني، هو وثني، هو يهودي، فهؤلاء كفار. والآخر الذي هو كافر بالتأويل ينسب نفسه إلى أهل الإسلام كالجهمية وغلاة الرافضة، رافضة على إما يعني في الفرقة 12، فهؤلاء وإن نسبوا أنفسهم إلى الإسلام إلا أنهم عند علماء الإسلام خارجون عن الإسلام، خارجون عن الإسلام، فهؤلاء كفار كما ذكر هنا يريد بتأويل. وكذلك أيضا كل من خرج بناقض من نواقض الإسلام التي تخرجه عن الإسلام وإن كان ينسب نفسه للإسلام وربما صلى وزكى وصام وفعل أفعال المسلمين في الظاهر إلا أنه يكون قد أتى بناقض من نواقض الإسلام، فهذا الذي أراده في القسم الثاني يكون بالتأويل. فهذان قسمان. أما الكافر الأصلي الذي هو لا ينسب نفسه إلى الإسلام فهذا لا يعتد به، الأمر فيه واضح ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذا ليس بمؤمن. وأما الكافر أيضا الآخر الذي خرج من الإسلام وهو ينسب نفسه إلى الإسلام فأيضا لا يعتد به لأنه ليس بمؤمن، إلا أنه وقع في بعض خلاف في الثاني هذا. قال: فأما الفاسق باعتقاد أو قول أو فعل، طيب انتهينا من الكافر بقسميه أنه لا يدخل في الإجماع، لا يدخل في الإجماع. بقي الفاسق، هل يدخل في الإجماع أم لا يدخل؟ الفاسق والفسق يعني بما هو دون الكفر، الفسق الفسق الأصغر الذي لا يخرج عن الملة كفسق الأشاعرة، هذا فسق في اعتقاد أو قول أو فعل. الفسق يعني القول مثلا يتكلم عنده فسق بالقول، إما أنه يكذب وإما أنه يقذف وإما أنه ماذا بارك الله فيكم سباب في الشتام أو ما أشبه ذلك مما من الأقوال التي تفسق صاحبها. سباب المسلم فسوق أو فعل كشرب الخمر وما أشبه ذلك، هل هؤلاء المذكورون يعدون ويعتبرون في الإجماع أم لا؟ فقال القاضي لا يعتد به هذا الفاسق بأنواعه الثلاثة، فاسق باعتقاد أو بقول أو بفعل، لا يعتد به، وهو قول جماعة بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا أي عدولا، وهو ليس بالعدل، ولأنه لا يقبل منفردا فلا يقبل مع غيره. لو جاء هذا الفاسق وأتى بقول هو فاسق فقال الحكم في مسألة كذا كذا وكذا لا يقبل، لأنه ليس بعدل، ليس بعدل. فإذا لم يقبل وحده فسقه فلا يقبل يعني ماذا مع غيره. وقال أبو الخطاب يعتبر قول الفاسق لدخوله في عموم الأمة والمؤمنين في الأدلة المتقدمة، هذا قول أبو الخطاب أن قول الفاسق يعتبر إذا بلغ درجة الاجتهاد، يعني رجل أشعري بلغ درجة الاجتهاد هل يعتبر قوله في مسألة الشرعية، ورجل بلغ درجة الاجتهاد من حيث العلم ولكنه فاسق كما ذكروا عن بعض الذين كانوا من المحدثين الكبار أن بعضهم كان يشرب الخمر وأن بعضهم كان يخرم روعته فيقف في السوق مع الناس على متحلقين على أناس يلتهون بمعازف وما أشبه ذلك، بعضهم ربما لعب بعض الألعاب يلعب الشطرنج وما أشبه ذلك من الأمور التي تخرج من روعة والتي تدل على انحطاط ذلك الشخص، فهل يقبل قوله في الاجتهاد أم لا يقبل؟ أما الذي فسق بالاعتقاد فإنا نرى في الكتب نراهم يعتبرون قول لأناس عرفوا بالأشعرية أو عندهم أشعرية في المسائل الفقهية، في المسائل الفقهية المسائل العقدية فهذا لا عبرة بقول من خالف قول أهل السنة، مسائل اعتقادية لا عبرة بقول من خالف أهل السنة، فإذا أجمع أهل السنة على شيء فلا عبرة بقول غيرهم، لأن قول غيرهم يكون ماذا واضح البطلان. وأما إذا كانت المسألة في مسائل المسائل التي تناقش في مذاهب المسلمين يكون من الشافعية وعنده أشعرية أو يكون أشعريا، فالظاهر أنه يا إخوان أنه يعتبر في الإجماع، أنه يعتبر في الإجماع في المسائل التي لا تكون في ما فسق فيه، يكون فاسقا في باب العقيدة في اعتقاده لما خالف اعتقاده للسنة، يكون مؤولا وعنده بعض التأويلات وعنده بعض الانحرافات ولكنه مجتهد وكذلك أيضا متأول وما أشبه ذلك، وعلم من حاله أنه عنده خدمة للدين وعنده يعني إخلاص لله سبحانه وتعالى كما هو حال كثير من المؤلفين الذين وقعت منهم زلات في أبواب العقيدة كالحافظ والنووي ومن شابههما في ذلك، فإن أقوال هؤلاء في المسائل الفقهية غير العقدية تكون معتبرة، فإذا خالفوا يكون ذلك خارما للإجماع والله أعلم. وأما الفاسق كذلك أيضا الذي فسق بقول بقول أو بفعل فهذا الدليل فيه قوي لأنه لا يقبل، لأنه لا يقبل كذلك جعلناكم أمة وسطا هو لا يقبل، وإنما ذكر بعض العلماء أنه له أن يفتي نفسه، له أن يفتي نفسه، أما أن يفتي غيره فلا يقبل منه، ولكن إن وصل إلى شيء مسألة اجتهادية واجتهد فيها فأفتى نفسه فيها قال بعض العلماء له ذلك. أما يفتي غيره فإن من شروط المسكين يكون عدلا وهذا ليس بعدل. فهذا التفصيل هو الأقرب في نظري والله أعلم أن الفاسق بالقول والفعل فاسق بالقول والفعل ليس أهلا لماذا أن يعتبر به في الإجماع. وأما الفاسق بالاعتقاد بهذه الضوابط التي تقدمت كان يكون عنده زلل زلت قدمه في بعض المسائل العقيدة ومع ذلك عرفت خدمته للإسلام بشرح الكتب ونشر الدين وما أشبه ذلك فهذا يكون معتدا به في الإجماع والله أعلم. ولذلك لو نظر في هذه المسائل التي تشاع وقالوا فيها خالف فلان أو خالف فلان يكون خلافهم اعتبارا الله أعلم. نعم. في ماذا؟ ما لهم؟ عاد السؤال ما
الذي يعني قول
بعض في المسائل الفقهية الآن الظاهرية يوافقونها السنة أم يخالفونها؟ هي من المؤثر هي من المخالف. ابن حزم ذكر لما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن ابن حزم لا يخرق الإجماع قال هذا هو الخطأ. ابن حزم يخرق الإجماع أنا كارث ابن حزم ما الذي وقع منه من وقال الظاهرية يخرقون الإجماع قال خلافا لبعض الفقهاء مع أنك تعرف ابن حزم تعرف أن الظاهرية سالوا في موضع الجمود وجمدوا في موضع السيلان ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني يقصد في المسائل التي يخالف فيها غيره من الفقهاء فيما يتمسك فيه بالظاهر في المسائل الفقهية. فإذا قال الفقهاء بقول وقال ابن حزم بقول هل هذا يعد خارقا للجماعة؟ يعد خارقا للجماعة وينظر في القول الراجح فيقال مثلا نرجح قول الفقهاء ولا يعد قول ابن حزم يعني لا عبرة به ويكون مرميا مطروحا ويقول أجمعت الأمة فهذا فيه نظر. طيب قال مسألة إذا بلغ التابعي هذا الذي ظهر يا أخوان والذي عنده يعني شيء نقل لأننا نراهم كثير من الذين ألفوا في الكتب ألفوا الإجماعات الشافعية كثير منهم أشاعرة والأصل في كثير من الشافعية الأشعرية وهم هذا فسق في الاعتقاد. وكذلك أيضا الحنفية كثير منهم ماتريدية والمالكية بعضهم أيضا ليس بمستقيم كثير منهم على يعني خاصة في بعض العصور يكونوا من أشعرية ومن إليهم. فالحاصل أن المسائل التي مسائل العقيدة النظر فيها إلى الأدلة الكتاب والسنة واتفاق أهل السنة. وأما المسائل الفقهية التي هي في غير ذلك من مسائل الطلاق والبيع والشراء والمعاملات والعبادات في غير العقائد هذه يكون قولهم خارقا للإجماع إذا وقع قول يعني من بعضهم مخالفة فهو معتبر في الخلاف فلا نقول يجمعون مع وجود خلافه ولكن لك أن ترجح قول الجمهور بالنظر في الأجل. المعتزلة فيها هذا إذا كانت إن كانوا متكلمة لا عبرة لهم بالعلوم الشرعية كحال كثير من المعتزلة أنهم لا ينظرون في المسائل الفروعية التي تسمى فروعية وإنما نظرهم في علم الكلام وما إليه من علم الكلام. فهؤلاء تقدم أنهم من الذين لهم علم لا أثر له في الأحكام الشرعية وإن كانوا معتزلة مع ذلك لهم نظر في الأحكام الشرعية ونظر في الأدلة من غير أن تنبني الأمور التي فعلوها على أصول ظاهرة البطلان فهذا أيضا يدخل في يعني يدخلون في ما دخل فيه المعتزلة الأشاعرة والله أعلم. والذي عنده نقل يعني ماذا أو كلام في جنة إن شاء الله هذا يكون في غير باب العقيدة سبهم لا ينقل هذا على غير المراد. قال إذا بلغ التابعين. ولذلك قال أبو الخطاب أدخل الفسقة تابعين. وأبو الخطاب من متكلمي الحنابلة قال يعتبر قول الفاسق. واستدل بماذا؟ بعموم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهؤلاء الأشاعرة من أمة محمد والمعتزلة من أمة محمد، ولكنهم تعرفون الضلال البعيد الذي حصل، وكما قالوا لولا أن عندهم تأويلا لحكم عليهم بالكفر. الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، ونفوا ما سمى الله به نفسه، ما وصف به نفسه، ونفوا ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه بعض الصفات أو كلها. قال لولا أن عندهم تأويل لكفروا، لأن هذه المسألة فيها رد للأدلة. قال إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة واعتد به في الإجماع. ثم هذا أيضا يا إخوان مبنيا على تلك المسائل اللي هو الإجماع الظني والإجماع الخطئي، وإلا فقد تقدم القول أن الإجماع المعتبر المنضبط هو قول الصحابة وقرون المفضلة. وكان وتعرفون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان فيهم من فسق في الاعتقاد، رضي الله عنهم وأرضاهم في من ماتوا على الصحبة. قال إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فتلك به في الإجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. وقال القاضي باب الشافعية لا يعتد به، وأومى أحمد رحمه الله إلى القولين. ووجه الاعتداد به وهو الحق، أولا ما هي المراد بهذه المسألة؟ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عصر، وكان هناك من التابعين من هو ناشئ، فكبر هذا التابعي وصار رجلا، صار من المجتهدين، فأدرك آخر عصر الصحابة، فحصلت مسألة، وهذا التابعي قد صار من المجتهدين، هل يعتد بقوله ويعتبر به، أم لا يعتد به؟ عرفتم الآن المسألة؟ فقال هنا ووجه الاعتداد به وهو الحق عند الجمهور أنه مجتهد من علماء الأمة، فلا وجه لإلغائه. ووجه إلغائه أن الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل، كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعام بالنسبة إلى العلماء، فإن أخذ إجماع الصحابة قبل بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقوله، لأنه مسبوق بالإجماع. نعم هذا كما يقول، إذا حصل الإجماع قبل أن يبلغ التابعي رتبة الاجتهاد فيكون هذا الإجماع صحيحا ومنضبطا ونافذا إلى غير ذلك وحجة. وأما إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد وحصل الإجماع بعد بلوغه رتبة الاجتهاد فقوله معتبر. أما إذا أجمع الصحابة والتابعي لم يبلغ رتبة الاجتهاد فإجماعهم يكون معتبرا، لأن سيأتي معنا مسألة هل اشترط انقراض العصر أم لا يشترط انقراض العصر، والصحيح أنه لا يشترط. فالحاصل من هذا أن التابعي هذا إن بلغ رتبة الاجتهاد حال وقوع المسألة المجمع عليها قوله معتبر، وإن كان حال وقوع المسألة التي أجمع عليها غير بالغ رتبة الاجتهاد فقوله يعني لا عبرة به، بل يكون مسبوقا بالإجماع ويكون محجوجا بالإجماع. وهذا واضح ظاهر، والله تعالى أعلم. إلى هنا.